أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على آل محمد. المبنى الثاني الذي يمكن أن تستند إليه هذه المسألة أو الحكم في المسألة، أي مسألة؟ مسألة أن لو تناول الصائم المفطر عمدا ثم سافر أو أي طرأ أي عذر من الأعذار المسقطة للصوم، فهل تسقط عنه الكفارة أم تجب وإن طرأ عليه العذر؟ قلنا أن هذه المسألة يمكن أن يكون لها أكثر من مبنى. تناولنا المبنى الأول في الدرس السابق، والآن نذكر المبنى الثاني، وهو ما يظهر أو ما يحتمل من كلمات السيد الحكيم قدس سره في المستمسك، حينما حاول أن يوجه القول المشهور بعدم السقوط مطلقا. قال: اللهم إلا أن يقال، وهذا في المستمسك مجلد الثامن صفحة 361، قال: اللهم إلا أن يقال إن دعوى كون السفر ونحوه من الأعذار المسقطة للصوم إذا وقع في أثناء النهار كان مبطلا للصوم في أول الأمر مما لا شاهد عليها، إذ يحتمل كونه مبطلا له وناقضا له من حينه، فإذا لا يبعد البناء على وجوب الكفارة مطلقة. قال: هذا هو مبنى المسألة، أن هذا حينما طرأ العذر عليه المسقط للصوم، فهل الصوم يسقط من حين طرو العذر أم هذا طرو العذر يكشف عن سقوطه من أول الأمر من الفجر؟ فإن كان مبناك أنه بالعذر يسقط من أول الأمر، إذن تسقط الكفارة، لأن ظهر أن تناول المفطر في يوم لا يجب صومه، وإذا لا سقوط الصوم يكون من حين طرو العذر، فإذا هذه الفترة من الفجر إلى طرو العذر كان وجوب الصوم موجودا، فتناول المفطر فيها يوجب الكفارة. فاتضح إذن كيف أن المسألة هنا مبنية على هذا المبنى هناك. فيقول: أنت ومبناك إذا تبني على أنه كما قربنا نحن على أن الحضار وغيره والخلو من الحيض والنفس كذا شروط وجوب، فإذا شروط وجوب إذن يسقط الوجوب، أو كما سنذكر بالتفاصيل. خلينا الآن نحن وكلام السيد الحكيم قدس سره. إذن واضح هذا المبنى، وواضح كيف تبتني المسألة عليه. بعض الأعلام المعاصرين، دام ظله الشريف في كتابه مصباح المنهاج، أخذ هذا الوجه من السيد الحكيم وهو جده، فقال: وكيف كان فمبنى الكلام في المسألة أن عروض العذر مبطل للصوم من حينه مع مشروعيته من أول الأمر، أو كاشف عن بطلانه وعدم مشروعيته من أول الأمر، نظير قيام البينة في أثناء النهار برؤية هلال العيد في الليلة الماضية. لو شخص بنى على الصوم أول النهار ثم خلال النهار تبين لا أنه رؤية بالليلة الماضية وهذا عيد، فش ينكشف أن صومه من أول الأمر لم يكن هناك وجوب للصوم، وهذا الانكشاف اللي ظهر خلال النهار أن اليوم واحد شوال هذا كشف مو من حينه سقوط الصوم، كشف من أول الفجر ما في صوم. فيقول: إذن أنت ما هو مبناك في هذا؟ هو يكون يبتني عليه هنا. قربنا كيف يبتني. إذا كان مبناك سقوط الصوم من أول الأمر من الفجر، إذن هذا تناول المفطر قبل طرو العذر كان في يوم لا يجب صومه، فلا كفارة عليك. وإن كان سقوط الصوم من حين طرو العذر، إذن من الفجر إلى طرو العذر كان واجب الصوم، فتناول المفطر يوجب الكفارة. فهذا هو تقريب ابتناء الحكم في هذه المسألة على هذا المبنى. استمر بكلامه دام ظل وقال ولا ينبغي التأمل بعد النظر في الأدلة والرجوع للمرتكزات في الأول أن الصوم مبطل أن العذر مبطل من حينه لا من أول الأمر فاشتبين الآن إذن ماذا يريد أن يقول قبل أن يتكلم يريد أن الكفارة ثابتة ولا تسقط عنه الكفارة لأنه الصوم يبطل من حين طرو العذر فهو من الفجر إلى طرو العذر كان واجب الصوم عليه فانطبقت عليه روايات وجوب الكفارة تناول المفطر عمدا في يوم يجب صومه وجبت عليه الكفارة لأن الصوم يسقط من حين طرو العذر قال ولا ينبغي التأمل بعد النظر في الأدلة والرجوع للمرتكزات في الأول من حينه لا من أول الأمر فتشرع نية الصوم يرتب فروع على هذا المبنى يقول لذلك شوف أنه تشرع نية الصوم بل تجب من الفجر إلى طرو العذر تجب عليه نية الصوم فلو كان كما تقولون أن الصوم يبطل من أول الأمر لما وجب عليه نية الصوم ولما كانت مشروعة أصلا قال فتشرع نية الصوم بل تجب مع العزم على السفر في أثناء النهار والعلم به ويصح الصوم لو اتفق عدم السفر نفترض هذا لو استثنى عن السفر وألغى النية وبقى يصح صومه لو لا قلتم يصح زين شلون يصح هذا معناه أنه كان ناوي الصوم قبل طرو العذر واستمر به قال كما لا يجوز الإفطار بمجرد العلم بتحقق السفر بل لا بد من الشروع في السفر والوصول لحد الترخص إلى أن حتى يشرع ويرخص في تناول المفطر قال كما تضمنت النصوص أن المرأة تفطر حين تطمث لا أن الطمث كاشف عن عدم صحة صومها من أول الأمر هذا إذن الذي قاله دام ظل في مصباح المنهاج كتاب الصوم صفحة 188 إذن في كلامه دام ظله الشريف وفي هذا المبنى كله الذي قلنا احتمله السيد الحكيم في المستمسك وتبعه في مصباح المنهاج إذن عدة موارد للنظر أولا لم يبين لنا ما هي هذه الأدلة والمرتكزات التي يرجع إليها لمعرفة صحة أحد الشقين هو بس قال هكذا قال ولا ينبغي التأمل بعد النظر في الأدلة والرجوع للمرتكزات في الأول يعني أول ما هو قال يعني يبطل الصوم من حينه من حين طرو العذر لا من أول أمر ما هي بالله هذه الأدلة والمرتكزات لم يبينها لنا نعم نحتمل أنه ماذا يريد لذلك قلنا فإن قصد بها وجوب نية الصوم والإمساك عن المفطرات حتى يحصل العذر فقد قلنا أنه لا ينفع لأنه حكم آخر لا يستفاد منه هنا لعله هذا وجهه أنه لماذا هو جعل مختاره أنه يبطل الصوم من حين طرو العذر لا من أول الأمر يقول بدليل أنه لا يجوز لك تناول المفطرات إلى أن يحصل العذر فهذا لعله وجهه الذي يريده وهذا قد قلنا هذا حكم آخر هذا حكم مستقل وجوب الإمساك عن المفطرات إلى أن يحصل العذر هذا تقدم تفصيلا هذا البحث هذا نعم نحن متفقين معك على وجوب هذا الشيء وإن كان يحتاج إلى نقاش لذلك عقدنا فرعا إن شاء الله يأتي أنه ما هو منشأ هذا الحكم افترض كلامنا خلي في السفر الآن أنه لا يجوز تناول المفطر حتى تبلغ حد الترخص هذا يريد شوية إجراء حساب مع المشهور وإن كان مسلم هو لا خلاف فيه بس نقول له أنه إذا كان هذا هو دليلك على أن الصوم من حين طرو العذر يسقط مو من أول الأمر وهذا قلنا فيما سبق أنه حكم آخر مستقل له دليله مثل من الملازمة بين التقصير والإفطار باعتبار أنه لا يجوز له أن يقصر حتى يبلغ حد الترخص وبضميمة الملازمة بين التقصير والإفطار لا يجوز له أن يفطر حتى يبلغ حد الترخص. هذا دليله شيء مستقل ما ينفعك هنا. أو بتعبير آخر قل أن هذا الوجوب وإن كان مسلم لكن مخالفته لا توجب الكفار. الكفارة موضوعها من تناول المفطر في يوم يجب صومه من شهر رمضان، وهذا يوم لا يجب صومه من شهر رمضان بعد عدم التبعيض الذي قلنا. أما أنه لا يجوز له تناول المفطر قبل، نعم لا، هذا دليله مستقل. وعرفنا بعض وجوه الملازمة وجهة، مراعاة حرمة شهر رمضان وجهة، اللي قرأنا صحيحة عبد الله بن سنان، أما يعرف هذا حرمة هذا شهر رمضان؟ فهي له أدلته المستقلة هذا وليس. وإذا قلت أنه دليل على الوجوب هذا ناقشنا، هذا راح يورط في مشاكل ناقشناها في الدرس السابق. فإذا ملخص هذه النقطة أنه لما قال مقتضى الأدلة والمرتكزات هو الأول، يعني أنه يسقط الصوم من حين طرو العذر لا من أول، ما هو دليلك؟ هو هذا سيقول دليل أنه لأننا نعلم بحرمة تناول المفطر من الفجر حتى طرو العذر. نقول له هذا حكم مستقل له أدلته من الملازمة، من مراعاة حرمة شهر رمضان، ولا يتحقق به موضوع وجوب الكفارة، وهذا قلنا له فرع خاص هنا. هذا إذن الملاحظة الأولى على كلامه. الملاحظة الثانية قلنا فيها إن هذا التفصيل لا يمكن الاعتماد عليه كمنشأ للحكم، ولا يصلح أن يكون بعنوانه معيارا للخلاف، لأنه متفرع ومسبب عن تفصيل سابق، فيكون منشأ الخلاف ذلك المبنى، وهو أن السبب المبطل للصوم إن كان على نحو شرط الوجوب كالعقل والخلو من الحيض والنفاس، فإن حصول السبب يكشف عن سقوط الصوم من أول الأمر وتسقط الكفارة معه. وإن كان شرط واجب كالسفر فإن الوجوب موجود من أول الأمر، وإنما ينتفي شرط الصحة عند حصول السبب فلا تسقط معه الكفارة. هذا إذن التعليق الثاني، بأن هذا المبنى لا يصلح أن يكون مبنى للخلاف، لأن هو بذاته ليس سببا رئيسيا خنسمي، وإنما هو متفرع عن مبنى آخر وعن خلاف آخر. فإذا الخلاف في هذه المسألة ناشئ مو من هذا المبنى، لأن هذا المبنى هم ناشئ من مبنى آخر، فإذا ذلك المبنى الآخر هو المبنى الحقيقي للخلاف في المسألة. يعني الآن أنت مو تقول المبنى أن هل الصوم يسقط من حين طروء العذر أم من أول الأمر، وهذا شنو هو الدليل عليه؟ مو كيف نصرح، هذا مبتني على خلاف سابق، إيش يكون الخلاف هناك تكون النتيجة هنا، وهو هل أن هذه الأعذار المسقطة للصوم شروط واجب أم شروط وجوب؟ فإن كانت شروط وجوب فإذن يسقط الصوم من أول الأمر، لأن الصوم هيئة ارتباطية غير قابلة للتبعيض، ما تستطيع أن تقول هذا بعض النهار يجب فيه الصوم وبعض النهار لا يجب فيه الصوم، غير قابل للتبعيض. فإذا كان شرط وجوب فالوجوب غير قابل للتبعيض، فإذا يسقط الصوم من أول الأمر إذا سقط خلال النهار كالحيض، لو حاضت بلحظة قبل الغروب انكشف أن كل هذا اليوم لم يكن واجبا صومه، لأن الخلو من العرض شرط وجوب. وإن كنت تبني على أن هذا هو شرط واجب إذن الوجوب موجود من أول الأمر ومستمر، وإنما بطرو العذر ينكشف عدم صحة صوم هذا المأتي، فحينئذ عليه أن يفطر ويقضي. فإذن هذا الخلاف بعنوانه ليس هو منشأ مستقلا، وإنما هو متفرع عن منشأ آخر، فإذن علينا أن نجعل ذلك المنشأ الآخر هو مبنى الخلاف، وإلا شنو دليلك على أحد الشقين؟ هاي المرتكزات والأدلة والكلمات ذني المجملة ذني مو دليل، مو دليل. فدليلك على اختيار أحد الشقين هنا أنه هل الصوم يبطل من حينه أم من أول الأمر؟ ما هو دليلك عليه؟ دليلك ذلك المبنى الذي يسبقه. فإذا كان الحظر وما بحكمه شرط واجبين، إذن موجود الصوم من أول الأمر وباقي وجوبة، وإنما لا يصح منه إذا سافر. فلذلك إذن الكفرة لا تسقط وتبقى ثابتة في ذمته، وإن كان العذر المسقط كالحيض والجنون والنفاس والمرض لا مسقط للوجوب، فإذن ينكشف عن سقوط الوجوب من أول الأمر، لأن الوجوب له وحدة واحدة لا يمكن التبعيد. فإذن هذه الملاحظة الثانية بأن هذا المبنى حتى لو سلمناه فهو ليس مبنى أصيل حتى نجعله هو مبنى الخلاف، وإنما هو متفرع عن مبنى آخر، فذلك المبنى هو سبب الخلاف يكون في المسألة حسب مبناك به. الملاحظة الثالثة على قوله في آخر كلامي، قال كما تضمنت النصوص أن المرأة تفطر حين تطمث لا أن الطمث كاشف عن عدم صحة صومها، وهذا قد ناقشنا قلنا هذا الفهم المشهور بعد أن جبنا الرواية كاملة. فيسأل الإمام يقول عن المرأة رأت الدم، يقول لها تفطر حين تطمث، المشهور فهم منها على أنه لا يجوز لها الإفطار قبل أن تطمث، وقلنا لا، بملاحظة سياق الدليل نرى أن الإمام عليه السلام أراد بقوله تفطر حين تطمث أي متى ما طمثت فعليها أن تفطر حتى لو قبيل الغروب بلحظة، كانوا لدفع توهم لدى السائل، كان يظن أن افترض الحيض شلون السفر، إن طمثت قبل الزوال أفطرت وإن طمثت بعد الزوال لم تفطر، فالتوهم في ذهن السائل. هذا فهمناه من سياق الرواية، بس مرات من تقطع الرواية مقطعة وبس مكتوب بها تفطر حين تطمث، يعني ظاهرا لو كنا وهذه لكان صح، يعني تفطر من حين تطمث، يعني كأنه قبل ما تطمث ما لها حق أن تفطر، بس بمراعاة بقية الرواية وبقية الروايات شفنا أن معنى قولي عليه السلام تفطر حين تطمث يعني من دون تفصيلين متى ما طمثت تفطر حتى لو قبيل الغروب بلحظة، هذا كان هو مراده عليه السلام وليس هذا الذي فهمه المشهور ومنهم دام ظله. هذا إذن المبنى الثاني أيضا ناقشناه بأنه لا دليل عليه إلا كونه متفرعا عن مبنى آخر يسبقه رتبة، فإذن مقتضى التسبب في النتائج أن نرجع إلى ذلك المبنى. فإذا المبنى الثالث صار واضح، ما هو؟ هو هذا، أن مبنى الخلاف في المسألة هو هذا. أنت ماذا تقول في هذا العذر المسقط للصوم؟ هل تقول به أنه شرط وجوب أم شرط واجب؟ فإن قلت أنه شرط وجوب إذن تسقط الكفارة، لأن طرو العذر أسقط الوجوب من أول الأمر، فتناول المفطر قبل طرو العذر كان في يوم لا يجب صومه فلا كفارة. وإن كان هذا ننفرد به طبعا لأنه ما فصلوا بين الأعذار، وهذا كل بحثنا أكثر كما ترون كان للتأكيد ولترسيخ هذه الفكرة، ورأينا كيف أن جملة من الفروع تنطبق عليها، رغم أن سيد الحكيم بالمستمسك ورد في كلامه هذا كما سنقرأ، لكنه لم يبني عليه وحوله إلى تفصيل آخر. ويمكن أن نسجل استغرابنا هنا يعني على سيد الخوئي قدس سره باعتباره أكثر مطالبة بالمستند إنما هو شرح ومناقشة وبيان للمستمسك، وهذا التفصيل موجود في المستمسك، فالمفروض أنه بين يديه، فإغفاله تماما في المستند وعدم الالتفات إليه مع أهميته من وجهة نظرنا حتى لو كان ما مهم عنده، فالمهم فكرة مطروحة وفكرة مهمة، يعني ما لعل قلم المقرر لم يسجلها الله العالم، بس بالمستند ما متعرض لكل هذه الكلمات، رغم أنها بالمستمسك بين يديه موجودة وهي فكرة أخو ما يمكن إغفالها. فإذا المبنى الثالث الآن وهو المبنى الصحيح في المسألة أنه هل هذا العذر الذي طرأ المسقط للصوم شرط وجوب أم شرط واجب؟ إن كان شرط وجوب فيكشف عن سقوط الوجوب من أول الأمر. لماذا؟ لما قلنا من أن وجوب الصوم له هيئة ارتباطية، لو كل النهار من الفجر إلى المغرب نهار يجب صومه، لو كل هذا لا يجب صومه، ما يقبل الوجوب التبعيض، وجوب الصوم لا يقبل التبعيض. هذا ركزنا عليه كثيرا وكررنا. زين، فإذا كان هذا العذر مسقط للوجوب والوجوب غير قابل للتبعيض، فإذا من أول الأمر لا وجوب، فهذا الذي تناول المفطر تسقط عنه الكفار، لأن ظهر أنه يوم لا يجب صومه. وإن كان شرط واجبين، كما نبني نحن على أن الحضر وما بحكمه شرط واجب مشرط وجوب، فإذا الوجوب موجود من أول الأمر، لكن بسقوط بطروء العذر شرط الواجب فقد لم يعد الصوم صحيحا ومجزيا ويمكن الإتيان به في السفر، فإذا الكفارة ثابتة لأنه صدق عليه أنه تناول المفطر في يوم يجب صومه، وهذا يوم يجب صومه، لكن لا يصح بعد السفر، لا يصح لكن مو لا يجب. فلذلك قلنا سيد الحكيم أشار إلى هذا، لكن هو حوله إلى مبنى آخر لم يركز عليه كما يمكن أن يقال. قال سيد الحكيم في المستمسك صفحة مجلد الثامن 359، قال: فالأولى أن يقال إن السفر في أثناء النهار إن كان عدمه شرطا للوجوب، يعني لثبوت ملاك الصوم، كان الصوم قبله بلا ملاك، فلا يكون الإفطار قبله موجبا للكفارة. وإن كان عدمه شرطا للواجب وهو الصوم كما يقتضيه صدق الفوت والقضاء في حق المسافر، كان اللازم البناء على وجوب الكفارة، كما لو أفطر ولم يسافر، نفس الشيء، سافر أو لم يسافر بلا فرق وجبت على الكفارة، مو شرط وجوب، هذا ما يأثر، سافر أو لم يسافر ما يأثر عليه، الوجوب ثابت. قال: كان اللازم البناء على وجوب الكفارة كما لو أفطر ولم يسافر، إذ لا فرق بينهما في وجوب الصوم ما دام الحضر وما بحكمه شرط واجب مو شرط وجوب، فإذا الوجوب ثابت على كلا الحالين، فما دام تناول المفطر إذن وجبت عليه الكفارة، سافر أو لم يسافر لم يغير في الحال شيئا، لأن ما له علاقة بالوجوب. قال: إذ لا فرق بينهما، أي سافر أو لم يسافر، في وجوب الصوم، لأن شرط واجب مو شرط وجوب حتى يتأثر وجوب الصوم به. قال: وفي حرمة إيقاع المفطر غير السفر، وفي جواز الإفطار بالسفر، ومجرد اختلافهما بوجود السفر وعدمه لا يؤثر فرقا في وجوب الكفارة. قال، ومنها بدت نقطة التحول إلى تفصيل آخر، يريد يصل إلى تفصيل صاحب العروة بين الأعذار الاختيارية والاضطرارية، فهو حولها إلى ذلك التفصيل. قال: نعم، لو كان السفر غير اختياري كان موجبا للمنع عن التكليف بالصوم، لأنه مع الاضطرار إلى السفر لا يقدر على إتمامه فلا يكون مكلفا به. فما فصل بين السفر وبقية الأعذار كما قلنا، لا، فصل في السفر نفسه. قال: هل سفره اختياريا؟ إذن هذا شرط واجب، وإذن لا تسقط الكفارة. أم سفره اضطراريا فيكون شرط وجوب وتسقط معه الكفارة. وبعدين طبعا هذا ألزمه بأن يفصل حتى في الأعذار الأخرى، إذا كانت المسألة بهذا التفصيل لعد الحيض والنفاس أيضا والمرض، إذا كان بالتسبيب منه فهذا حيض اختياري ونفاس اختياري ويكون شرط واجب، وإن كان لا قهرا عرض الحيض والنفاس على المرأة فيكون إذن اضطراريا ويكون شرط وجوب. فنقل هذا المبنى إذن فصل في نفس الأعذار. قال: نعم، لو كان السفر غير اختياري كان موجبا للمنع عن التكليف أصبح شرط وجوب، لأنه لا يمكن تكليف غير القادر، وهذا إذا كان سفره اضطراريا يصبح غير قادر على الصوم، وإذا أصبح غير قادر على الصوم هو يقبح تكليفه. فإذا في السفر الاضطراري يكون تكليفه منتفيا، يعني شرطه وجوب يتعود. قال نعم، لو كان السفر غير اختياري كان موجبا للمنع عن التكليف يصبح شرط وجوب بالصوم، لأنه مع الاضطرار إلى السفر لا يقدر على إتمامه فلا يكون مكلفا به. هذا كلام العلامة اللي ناقشناه في الدرس السابق الذي قال استحالة تكليف شخص مع انتفاء شرطه، وهذا يكون غير قادر على الاتيان بالصوم، فيكون من المستحيل تكليفه بالصوم، لأنه لا يجوز توجيه الأمر مع العلم بانتفاء شرطه. فلذلك في السفر الاضطراري يكون شرط وجوب، لأن الوجوب ينتفي، بالسفر الاختياري يكون شرط واجب. قال لأنه مع الاضطرار إلى السفر لا يقدر على إتمامه فلا يكون مكلفا به، فينتفي موضوع الكفارة. لأن ما هو موضوع الكفارة؟ قال لأنه الصوم الواجب موضوع الكفارة، وهذا لم يعد واجبا هذا الصوم. قال أما السفر الاختياري فلا يمنع عن القدرة على الصوم التام ولا عن التكليف به من غير جهة السفر، مفترات الأخرى والأعذار الأخرى. قال وبذلك يظهر الفرق والتفصيل بين الموانع الاختيارية والاضطرارية، فتجب الكفارة بالإفطار قبل الأولى، لو تناول المفطر قبل أن يطرأ العذر من السنخ الأول الموانع الاختيارية، ولا تجب به قبل الثانية، ولا تجب الكفارة بالعذر لو طرأ قبل الثانية وهي الموانع الاضطرارية. فهذا التفصيل الذي قاله صاحب العروض. لذلك قال فالحيض والنفاس ونحوهما لا توجب سقوط الكفارة لو اتفق وقوعها اختيارا من المكلف بعد صدور المفطر كالسفر الاختياري، ولو وقعت اضطرارا الحيض والنفاس والإغماء والجنون اقتضى سقوط الكفارة كالسفر الاضطراري. فإذن وبدأ من وجهة نظرنا بداية صحيحة، وأعطى تفصيلا مبنى صحيحا للتفصيل، وهو بين شرط الواجب والوجوب، لكنه تحول به إلى التفصيل الذي وافق به صاحب العروة قدس سره. لذلك إذن هذه جملة من التعليقات على كلامي، وهي هذه واحدة منها، أنه صحيح والمبنى الذي بدأ به كان مبنى صحيحا، أعني أن التفصيل في المسألة يكون بلحاظ كون هذا العذر المسقط هل هو شرط وجوب أم شرط واجب. إن كان شرط وجوب تسقط الكفارة ولا تجب، وإن كان شرط واجب فتثبت الكفارة ولا تسقط. لكن تحوله إلى هذا التفصيل الجديد هذا طبعا أوجب عدة نقاط. أولا، النقطة الأولى على تفصيله الجديد الذي تحول إليه ما تقدم من أن الأوامر تتعلق بالطبائع لا بالأفراد، وعروض الاضطرار ونحوه من العناوين الثانوية من أحوال الأفراد، فلا تنافي التكليف ولا تمنع منه حينئذ، لكنه إذا اضطر إلى السفر يفطر ويقضي. هذه الملاحظة الأولى، أنه حتى لو كان السفر اضطراريا لا مانع من تكليف المكلف بالصوم، لأن الأوامر تتعلق بالطبائع. الله تعالى المشرع نظر إلى طبيعي البالغ العاقل الحاضر فكلفه بالصوم، أما عروض السفر وعروض الجنون وعروض المرض من أحوال الأفراد فهذه لا تنافي التكليف، لأن الأوامر تتعلق بالطبائع وهذه العناوين الثانوية من شؤون الأفراد، فلا تنافي التكليف. إذن هذا الذي عبر عنه بالاستحالة العلامة الحلي قدس سره، والآن أخذه من السيد الحكيم وقال أنه لا يمكن تكليفه، هذا لا يمكن تكليفه. ليش لا يمكن؟ العناوين الثانية من أحوال الأفراد لا تنافي التكليف. نعم لما تطرأ هذه العناوين يفطر ويقضي، صح، مو يستحيل توجيه التكليف إليه، لأن التكليف ما موجه للأفراد بخصوصياتهم، موجه للطبيعي. وهذه العناوين الثانوية تطرأ على الأفراد فلا تنافي التكليف. يعني بعبارة أخرى، إذا أردنا نعبر عن أدلة الاضطرار، ليست مخصصة ولا مقيدة لعمومات وإطلاقات الأحكام، وإنما هي حاكمة عليها. هذا كلامكم إنما يتم لو كانت مخصصة، وأدلة الاضطرار والحرج وغيرها حاكمة على تلك الأدلة وليست مخصصة أو مقيدة لها، لأنها ليست ناظرة لها. وما علاقة بين الخاص والعام؟ الخاص ناظر إلى العام فيخصصه، والمقيد ناظر إلى المطلق فيقيده. أما أدلة العناوين الثانوية ليس فيها هذا اللحاظ ولا فيها هذا النظر، وإنما هي حاكمة ومتصرفة في أدلة الأحكام الأولية. هذه الملاحظة إذن الأولى. الملاحظة الثانية، النقض عليه بصور أخرى للاضطرار كالتقية والحرج، فهل يقول بسقوط الوجوب فيها؟ لو تناول شخص مفطر متعمدا في شهر رمضان ثم صار في وضع تقية ألزمه بأن يفطر وأفطر، زين، فهل تقول هذا بسقوط الكفارة عنه، لأن هذا أيضا تعرض لمسقط الاضطرار فسقط عنه الصوم، أو وقع في حرج أوجب عليه أن يفطر وكان قد تناول المفطر، كل أعذار اضطرارية، زين. فإذا جعلت المناط هو التفصيل بين الاضطرارية وغيرها، فأنا أجيب لك أعذار اضطرارية أخرى كالتقية والحرج، فهل تقول معها بسقوط الكفارة؟ صعب، صعب يقول بسقوط الكفارة، نحن لم نعلم موقفه لأنه ما تعرضوا أكيدا لمثل هذه العناوين، وإنما بالهم العناوين المشهورية عن السفر والحيض والنفاس وامثال، بس هم عناوين ثانوية واضطرارية. فإذا كان تفصيلك بين الاضطرارية وغيرها، زين، خلق عناوين اضطرارية أخرى، التقية والحرج، فهل أيضا تقول بسقوط الكفارة وسقوط الوجوب عن شخص وقع في موقف تقية وفي موقف حرج؟ لا، طبعا حسب ذوق المشهور يقول لا، إذن هذا نقض عليه. إذن التفصيل ليس بين الاضطرارية والاختيارية، لأنك بعناوين اضطرارية كالتقية والحرج لا تقول بسقوط الوجوب ولا تقول بسقوط الكفارة، فإذن مو هذا التفصيل هو الصحيح. الملاحظة الثالثة، أن النتيجة التي انتهى إليها كلامه قدس سره هي التفصيل بين الأعذار الاضطرارية والاختيارية، ومقتضاه كما صرح كون الحيض والنفاس إذا حصلا بالتسبيب لا ينافيان الوجوب، ولا يكون الخلو منهما شرط وجوب، وهذا مخالف لإطلاقاته المسلمة عنده. النتيجة التي وصل إليها ما دام جعل التفصيل بين الأسباب الاختيارية والاضطرارية، هذا يلزمك بالتفصيل حتى في مثل الحيض والنفاس والجنون والإغماء وما، فهل تلتزم بذلك؟ هو صرح بأنه يلتزم بذلك، لكن هذا خلاف الإطلاقات المسلمة عنده من أن الخلو من الحيض والنفاس وكذا هو شرط وجوب وليس شرط واجب، فهذا التفصيل الذي انتهى إليه مخالف لإطلاقاتهم المسلمة عنده. إذن الآن انتهينا من هذا المبنى الثالث والضمن الرابع الذي هو مختارنا، لأن الثالث كما رأينا بدأ صحيحا لكن تحول من وجهة نظرنا، علينا أن نكون شفافين ونملك الروح الرياضية، هذه الكلمة المشهورة، أن يعتقد أن ما أقوله صحيح يحتمل الخطأ وما يقوله الآخر خطأ لكن يحتمل الصح. فلو كان مبنانا في حياتنا هذا فكان تجنبنا كثير من التزمت ومن التعصب ومن مرات المهاترات اللي يصير وتصل إلى حد التكفير وتصل إلى حد الإخراج من الدين. لا، لو كنا عقلاء هذا منطقه، أن رأيي صحيح حسب ما أعتقد لكن يحتمل الخطأ، لست معصوما، ورأيك خطأ من وجهة نظري لكن يحتمل الصح، خلاص ببساطة. فعلي من إذن هذا التعصب، وعلي من هذا تفشخ واحد يفشخ الآخر وتصل حد التكفير والإخراج من الدين، على كيفكم؟ لا أنا معصوم ولا أنت معصوم، أنا رأيي صح يقبل الخطأ وأنت رأيك خطأ يقبل الصح، والعلم عند الله تعالى. روح رياضية. فلذلك إذن من نقول أنه مبناه بدأ صحيحا واتجه باتجاه غير صحيح من وجهة نظرنا، وإلا هو قد يكون له ما يصحح به مبنى. فإذا المبنى الصحيح الآن في هذه المسألة الثالثة اللي نحن الآن نريد أن نستخلص النتيجة منها، المسألة الثالثة، لو تناول شخص في نهار شهر رمضان بدأه صائما تناول المفطر ثم طرأ عليه العذر، سافر، المرأة حاضت، المرأة نفست، فقد عقله إلى آخره، تسقط الكفارة أم لا تسقط؟ أقوال تقدمت، قول بالسقوط مطلقا، قول بعدم السقوط مطلقا، قول بالتفصيل بين الأسباب، هل هي اضطرارية أم اختيارية؟ لكن الصحيح هو الذي نختاره وهو الرابع، التفصيل في الأعذار نفسها بين السفر وغيرها، فإن السفر شرط واجب، فإذا لا تسقط به الكفارة لأن الوجوب ثابت، فيصدق عليه أنه أفطر في يوم يجب صومه. فالصحيح إذن، لذلك قلنا في القول المختار، فالصحيح هو التفصيل بين السفر بعنوانه لا بعنوان كونه اختياريا ونحو مما قاله سيد الحكيم وصاحب العروة. فالصحيح هو التفصيل بين السفر بعنوانه وبين الأسباب الأخرى كالحيض والنفاس والمرض والجنون بعناوينها أيضا، وليس بكونها عوارض قهرية، لا لا، وليس كونها أسبابا اختيارية أو قهرية. فلا تسقط الكفارة إذا كان السبب المبطل للصوم السفر، لأن الحضر وما بحكمه شرط واجب، وتخلفه لا يسقط وجوب الصوم، فتناول المفطر يوجب الكفارة ولا تسقط بالسفر بعده، ومثله في الحكم التقية والحرج لأنها أيضا كلها شروط واجب. هذا لم يفصل المشهور طبعا بها ولا تعرض لها أصلا، لكنها أخوه ينقض عليه بها، التقية والحرج أيضا شروط واجب، لا يصح الصوم ولا يجب. أما الأعذار الأخرى المسقطة للوجوب فتسقط الكفارة لسقوط الوجوب من أول النهار، فلا يتحقق موضوع وجوب الكفارة. غاية الأمر اتصاف من تناول المفطر بالمتجري وتترتب عليه آثاره. هاي انتهت إذن هذه المسألة، وعرفنا أن التفصيل الصحيح فيها هو هذا، وهي المسألة الثالثة من المسائل التي عقدناها كفروع نستقرئها لتأكيد هذا التفصيل في المسقطات للصوم، أن السفر شرط واجب. هو لما لو يدري السفر احنا هل قصرفنا من أعمارنا فيه كان شفع عنا يوم القيامة، ومن هو يعني هذا الحكم الشرعي يشفع عنا، لأننا بذلنا ما يقارب السنة في تعزيز هذا المطلب وتفريع كل هذه الأحكام عليه. الآن إذن هاي انتهت المسألة الثالثة التي أخذناها من قضاء صوم المسافر حتى نعزز ما بدأنا به أولا. الآن وعدنا ضمن الكلام بفرع، لأن أي فرع؟ هذا الذي أشرنا إليه قبل قليل وأشرنا بالدروس السابقة، هذا المسلم اللي بنوا عليه كلماتهم أنه لا يجوز تناول المفطر للمسافر حتى يبلغ حد الترخص. ما هو دليله؟ هذا. هذا إذن الفرع الجديد اللي يريد نحقق به ونتحارش مع المشهور ومع الإجماع وليس مع المشهور. خلنا نتعلم لا نسلم بشيء إلا بدليل. كثير أمور شفتوها أنتو تطلق إطلاق المسلمات وبعدين لما نحصها نشوف أكو دليل عليها، لابد أن نتمسك بالدليل عليها. فإذا هذا هو الفرع الجديد، وطبعا حق هذا الفرع لو كنا يعني ملتفتين لبحثه أن يكون في أصل البحث اللي هو وجوب يعني عن صوم المسافر الأدائي. نحن الآن مسألنا في قضاء صوم المسافر فمقتضى، لكن تعلمون احنا نهيئ بحث كل درس بدرسه، يعني مو محضرين كله حتى نلحق كل مطلب، بس هو الحمد لله اجى بشيء مرتب من فضل الله تعالى. الفرع الاول اذن، لان يبدو هناك فرع ثاني، الفرع الاول هو الذي نريد ان نبدا به، انه لا يجوز للصائم تناول المفطر اذا خرج في سفر يوجب الافطار حتى يبلغ حد الترخص. هذا فرع مسلم مجمع عليه لا خلاف فيه، هكذا يقولون بلا خلاف ولا إشكال. لكن نذكرهم، المفروض الآن هنا نذكرهم أنه يوجد مخالف. وين أنتم لما تحدثتم عن تقصير بالصلاة وقلتم لا يجوز تقصير الصلاة إلى أن يبلغ حد الترخص، هناك العلامة حكى الخلاف عن ابن بابويه والد الصدوق، قال يقصر بخروجه من منزله. فإذا ضممنا لهذا الحكم الملازمة بين التقصير والإفطار، فيكون مختار والد الصدوق أنه يجوز تناول المفطر بخروجه من منزله. فقولكم إذن بلا خلاف ولا إشكال، المفروض أنه يوجد من يخالف وهو والد الصدوق. هذا خل مبنى نحن في بعض الدروس تذكرون حينما بحثنا عن حد الترخص قلنا والد الصدوق خالف أقوال بالمسألة، كان أحد الأقوال هذا لوالد الصدوق، قال يجوز له أن يقصر بخروجه من منزله. جيد، وهو الرجل ملتزم بالملازمة، هذا كلامه في فقه الرضا. قال ومتى وجب عليك التقصير في الصلاة أو التمام لزمك في الصوم مثله. رجل يقول بالملازمة، وأنتم قلتم في تقصير الصلاة أن والد الصدوق يقول بأنه لا يجوز التقصير بخروجي من منزلي. بغض النظر عن حكاية هذا القرآن، هذا علامة في المختلف ينقله عن والد الصدوق، هل هذه الحكاية دقيقة أو لا؟ ربما تحتاج إلى أن نرجع إلى كلمات الصدوق قدس سر والد الصدوق العفو. فإذن هذا مخالف، وسنرى أيضا جملة من المخالفين وإن لم يصرحوا، لكن هذا نتيجة كلامهم. هذا واحد منهم العلامة، العلامة صح التزم أنه لا يجوز تناول المفطر حتى يبلغ حد الترخص، بس نقول له خلينا نتحاسب على كلماتك، أنت مو تبني على أن طرو العذر يسقط الصوم من أوله؟ فإذا سقط الصوم من أوله إذن بعد ما المانع أن يتناول المفطر حتى قبل أن يبلغ حد الترخص ما دام قد سقط الصوم من أوله؟ مو بس العلامة، أيضا كل من وافق العلامة على هذا المبنى المفروض أن يكون هذا كلامه، وسنجد أن بعضهم صرح بذلك، منهم الشيخ المنتظر قدس سره. الشيخ المنتظر قدس التزمك العلامة بأن الكفارة تسقط مطلقا. لماذا؟ أريد تنقلكم بالمطالب إن شاء الله يكون معي حتى نستفيد جميعا من هذه المطالب، وإن كان أكيد صعب التنقل من مطلب إلى آخر بهالسرعة، لكن إن شاء الله نلمس فيكم الأهلية لذلك. فلذلك قلنا أن هذا المفروض أن يكون مختار كل هؤلاء، العلامة لازم يكون ما عليه هو اختار هذا من اختار هذا الكلام، هذا يعني بين قوسين نجل العلامة نسميه تهافت. أنت التزمت أن الوجوب يسقط من أوله، جيد، فإذا بالسفر انكشف هذا السقوط من أوله شو بعد شنو المانع عن يتناول مفطر ما دام انكشف هذا كله ساقط من أوله؟ فوإن صرح وقال لا يجوز تناول المفطر إلا أن يبلغ حد الترخص، بس نحن نأخذه بمبنى. العلامة سيقول ما صرح، لكن لا أكو من صرح. الشيخ المنتظر قدس سره ليوافق العلامة بأنه طرو أي عذر من هذه الأعذار يسقط الصوم، يسقط الكفارة. لماذا؟ لنفس السبب، بأن الوجوب سقط بلا فرق بين السفر وغيره، قال مسقط. فالتفت إلى نفسي، رجل فقيه طبعا شيخ المنتظر، التفت إلى نفسي أن هذا المبنى يلزمه بأن يرخص في تناول المفطر حتى قبل بلوغ حد الترخص، التفت إلى هذا، فسجل الإشكال على نفسه. فتسجيل الإشكال على نفسه يعني هو فعلا يرى أن هذه النتيجة تلزمه بهذه المقدمة. قال، وهذا في كتاب الصوم له صفحة 291، قال فإن قلت فعلى ما ذكرت من أن الكفارة تسقط مطلقا وأن بطرو العذر ينكشف سقوط الوجوب من أوله، فإن قلت فعلى ما ذكرت يلزم جواز الإفطار لمن يعلم بتحقق السفر منه ولو قبل الوصول إلى حد الترخص بل قبل التلبس بالسفر. لأنه انكشف له أن هذا يوم ليس واجبا صومه. شوف، فسجل الإشكال على نفسه، معنى أنه يعلم أن هذا القول الذي قاله بسقوط الوجوب من أول الأمر يلزمه بهذه، فسجل الإشكال على نفسه. قلت في جوابه هو الشيخ المنتظر، قلت لعل وجوب الإمساك فيه من جهة التأدب واحترام الشهر. كلامكم صح، هذا القول يؤدي إلى هذه المقدمة. أنا سمع لي هالدفاع، أنا علي أرد أقول أنه لما يقولون بلا خلاف ولا إشكال أنه لا يجوز تناول المفطر حتى أقول لا يوجد المخالف، إما صريحا كوالد الصدوق فيما نسب إليه في الصلاة وبضميمة الملازمة، وإما أن مقتضى مبانيهم هذا. هذا السلي أريد الآن يعني. أما بقية مناقشة كلامه هذا يأتي إن شاء الله تعالى بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يحن موفق إن شاء الله.